إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، وصلنا في تفسير سورة البقرة إلى الآية 97 بعد 100، وقد وقفنا طويلا عند الآية 96 بعد 100، والتي استنبط منها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى 40 فائدة، وهي قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فهذا أمر بإتمام الحج والعمرة، فليس شيء يجب إتمامه بعد الشروع فيه ولو كان نفلا إلا الحج والعمرة. بعد هذا، بعد أن أمر سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة، ذكر الله تبارك وتعالى أعظم النسكين وهو الحج، فهذه هي المناسبة: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وذلك لأن الحج هو أعظم النسكين، فبينه الله تبارك وتعالى في الآيات التالية وكون الحج في أشهر معلومات هذا مما يدل على عظمة هذه الفريضة، أنها يعني في أشهر معلومات، فالواجب على الإنسان أن يغتنمها وأن يعتني بها، فقال تعالى: الحج أشهر معلومات. والحج لغة هو القصد، حج فلان إلى جهة كذا، يعني قصد هذه الجهة، فالحج لغة هو القصد. وشرعا هو قصد مكة لأداء مناسك الحج لله تبارك وتعالى على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحج أشهر، هل الحج أشهر؟ الحج مناسك وأركان وواجبات، فكيف يقال الحج أشهر؟ فنقول: التقدير الحج ذو أشهر، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مكانه، وهذا معروف في لغة العرب، فالتقدير الحج ذو أشهر، فحذف المضاف وهو ذو، وأقيم المضاف إليه مكانه مقامه، فقيل الحج أشهر معلومات. وإنما قال سبحانه وتعالى معلومات لأنها كانت معلومة عند العرب، وهذه الأشهر أيها الإخوة فيها قولان للعلماء، منهم من قال شوال وذو القعدة وذو الحجة كاملا. ومنهم من قال شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، وعشر من ذي الحج. طيب، الذين قالوا شوال وذو القعدة وذو الحج كاملا، ماذا يستفاد من قولهم؟ يستفاد من قولهم أنه إذا كان على الإنسان مثلا طواف إفاضة وأخره لعذر، فلا يجوز له أن يؤخره بعد ذي الحج. امرأة مثلا حبست عن طواف الإفاضة، حبست عن طواف الإفاضة، فلها أن تؤخره، لكن إلى متى؟ إلى قبل نهاية ذي الحج، لأن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات، فلا يجوز تأخير طواف الإفاضة بعد شهر ذي الحج إلا بإيش؟ إلا بعذر. وأيضا عندما نقول الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وذو الحجة، فعلى قول من يقول إن العمرة تكره في أشهر الحج، فهذا معناه أنه لا يأتي بعمرة في هذه الأشهر حتى تنتهي. قال ابن كثير رحمة الله عليه: قوله الحج أشهر معلومات، تقديره الحج حج أشهر معلومات، الحج حج أشهر معلومات. قال: فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها. يعني الحج الكامل الذي يقع على الوجه الأكمل هو الحج الذي يقع الإحرام به في أشهر الحج. فلو أحرم مثلا بالحج في شهر رمضان، طبعا يبقى محرم إلى أن ينتهي من حجه، فهل يصح إحرامه؟ على قول جمهور العلماء أنه يصح، لكنه ليس كاملا. والحج الكامل أن يحرم بالحج في أشهر الحج على هذا القول. قال: فعلى هذا التقدير يكون الإحرام بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيما عداها، وإن كان ذلك صحيحا. قال: والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وغيرهم. فإذا جمهور العلماء يقولون يمكن أن يحرم بالحج في أي وقت، في أي وقت من السنة، في أي وقت من السنة. يعني يمكن مثلا يحرم في المحرم ويبقى المحرم وصفر وكذا إلى أن يأتي يعني موعد مناسك الحج فيأتي بها وينتهي منها. فهذا على قول جمهور العلماء. قال: وذهب الشافعي رحمه الله إلى أنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره. فعند الشافعي يحرم في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحج، إذا أحرم بالحج في غيرها فإحرامه بالحج غير صحيح. ولكن هل ينقلب عمرة؟ يعني إذا أحرم بالحج على مذهب الشافعي في غير أشهر الحج، هل ينقلب عمرة؟ يعني في ذلك قولان، والذي يهمنا هو أن على مذهب جمهور العلماء أنه يصح الإحرام بالحج في أي يوم من أيام السنة، وأما على مذهب الشافعي فلا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهر الحج، إلا في أشهر الحج. قال: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في أشهره مروي عن ابن عباس وجابر، وبه يقول عطاء وطاووس ومجاهد رحمهم الله تعالى. فإذا ما شاء الله الشافعي له سلف، ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس ومجاهد، كل هؤلاء يقولون إن الإحرام بالحج لا يصح إلا في أشهر الحج. فإذا هذا كله على التقدير الأول، الحج حج أشهر معلومات، يعني الحج الكامل هو الذي يقع في الأشهر المعلومات. طيب تقدير آخر، قال: وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير الحج أشهر معلومات، التقدير وقت الحج، وقت الحج أشهر معلومات. قال: فخصصه بها من بين سائر شهور السنة، فدل على أنه لا يصح قبلها كميقات الصلاة. فإذا عندما نقول وقت الحج أشهر معلومات، فهذا التقدير يخدم مذهب من؟ أحسنت، يخدم مذهب الشافعي. لو قدرنا وقت الحج أشهر معلومات، فإذا هذا يخدم مذهب الشافعي الذي يقول إن الحج لا يصح إلا في أشهر الحج. وأما على مذهب الجمهور الحج أشهر معلومات، يعني الحج حج أشهر معلومات، يعني الحج الكامل هو الذي يقع في هذه الأشهر. فالخلاصة أن الحج على مذهب الشافعي لا يصح الإحرام به إلا في أشهر الحج، وعلى مذهب الجمهور يصح الإحرام به في أي يوم من أيام السنة، ولكن الإحرام به في أشهر الحج عندهم إيش؟ أفضل، عندهم أفضل. الحج أشهر معلومات. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه: وفي هذا تعظيم لشأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه ستة أيام. والله هذه فائدة طيبة، الحج بيبدأ الإحرام به، يعني يبدأ الدخول في نسكه الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، خلاص. فالحج عبارة عن ستة أيام، فأمور الحج تقع في هذه الأيام الستة، ومع ذلك جعل الله تبارك وتعالى الإحرام به في إيش؟ في أشهر. وكانت الأيام السابقة لهذه الستة أكثر من الأيام الإيش؟ من الأيام التالية. الأيام التالية كم؟ بقية ذي الحج كم يوم؟ كم يوم؟ 17 يوم، لأن الحج ينتهي 13 ذي الحج. فإذا الأيام التي بعد الستة أيام عندك ستة أيام، هذه ستة، بعدها كم؟ 13 يوم، وقبلها كم؟ قبلها كم؟ قبلها شهرين وإيش؟ وسبعة أيام، شهرين وسبعة أيام. فجعلت المدة التي قبل الستة أيام أكثر، حتى الإنسان يتهيأ لهذه الستة أيام. فيقول الشيخ: فيه تعظيم شأن الحج، حيث جعل الله له أشهرا مع أنه ستة أيام، وقد جعل الله له أشهرا ثلاثة حتى يأمن الناس ويتأهبوا لهذا الحج، ولهذا ما بعد الحج أقصر مما قبله، الذي قبله شهران وسبعة أيام، والذي بعده 17 يوما فقط. الحج أشهر معلومات. هنا ذكر ابن كثير أيضا قال البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج. فهؤلاء الذين قالوا بإيش؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحج، هذا رواه البخاري عن ابن عمر. وأما الذين قالوا الشوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله فهذا الإمام مالك رحمة الله عليه. فإذا المذهب الإمام مالك أن أشهر الحج ثلاثة أشهر كاملة، وأما مذهب الجمهور فهي إيش؟ شهران وإيش؟ وعشرة أيام، شهران وعشرة أيام. ماذا أراد الجمهور؟ أراد الجمهور أن الإحرام يقع في هذه في الشهرين وعشرة أيام قبل طلوع فجر يوم العاشر. يعني شوف، واحد لو جاء يوم عرفة قبل طلوع فجر يوم عرفة بخمس دقائق، قبل طلوع الفجر خمس دقائق، لبيك اللهم حجة وقب عرفة دقيقتين اثنين، حسبت له حج، تحسب له حج. فالذين قالوا شهرين وعشرة من ذي الحجة هم أرادوا هذا، أرادوا أنه يمكنه أن يحرم بالحج في شهرين وفي تسعة أيام قبل طلوع فجر يوم العاشر، قبل طلوع فجر يوم العاشر. والذين قالوا الأشهر كاملة الثلاثة كاملة ماذا أرادوا؟ أرادوا أنه إذا مثلا أخر طواف الإفاضة فلا ينبغي له أن يؤخر حتى تنتهي أشهر الحج إلا إذا كان معذورا. فالإمام مالك عنده أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله، وذو الحجة بكماله. روى ابن أبي حاتم، وإن كان الإسناد فيه شيء، نعم لا هذا في إسناده صحيح، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جريج قال قلت لنافع أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ قال نعم، كان عبد الله يسمي شوال وذو القعدة وذو الحج. هذا إسناده صحيح. والذي في البخاري عن ابن عمر أيضا شوال وذو القعدة وعشر من إيش؟ من ذي الحج. فابن عمر رضي الله عنهما روي عنه القول شوال وذو القعدة وعشر ذي الحج، هذا في البخاري، وشوال وذو القعدة وذو الحج بكامله هذا عند ابن أبي حاتم وإسناده صحيح، وبه قال الإمام مالك رحمة الله عليه. قال ابن كثير وفائدة مذهب مالك اللي هي الأشهر الثلاثة كاملة أنها مختصة بالحج، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، فيكره الاعتمار في بقية ذي الحجة، لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. ما حد يقول هل الإمام مالك لما قال ذو الحجة بكماله هل يجوز الإنسان أو هل يصح أن الإنسان يحرم بالحج في يوم 15 ذي الحجة مثلا؟ نقول الإمام مالك ما قصدها، وإنما المراد أنه يكره الاعتمار في بقية ذي الحجة. ولذلك كما ذكرنا لكم فيما تقدم أن كثيرا من السلف يكرهون العمرة في أشهر الحج، وإن كان هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العلم له مدارك واسعة، والله تبارك وتعالى لا يسألك عن قول عمر ولا قول عثمان ولا قول غيرهم، بل ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عمرة مع الإيش؟ إلى عمرة مع الحج، إما أن يأتي بعمرة متمتعا بها ثم يأتي بأعمال الحج، أو يأتي بعمرة مع حجته. فكيف يقول هؤلاء إن العمرة تكره في أشهر الحج؟ فهنا نقل ابن كثير عن محمد بن سيرين قال ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج. إذا كان الموضوع من أجل الأفضلية فنعم. وهذا الذي أرادوه رحمة الله عليهم. ما نقول أن عمر وعثمان وغيرهم كانوا يمنعون من العمرة في أشهر الحج، وإنما كانوا يعني يريدون أن يبقى البيت عامرا، فمن أجل هذا كانوا يعني يستحبون من الناس أن يفردوا الحج في أشهر الحج. فمن ناحية الأفضلية يعني يكون الأمر سهل. وقال ابن عون: سألت القاسم ابن محمد عن العمرة في أشهر الحج فقال: كانوا لا يرونها تامة، لأنها تابعة للإيش؟ للحج، بخلاف ما إذا ذهب الإنسان خلال السنة بعمرة مستقلة، بعمرة مستقلة. ثم قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فمن فرض فيهن يعني في هذه الأشهر، فمن فرض فيهن الحج، كيف يفرض الحج في هذه الأشهر؟ نقول: ذلك بالإحرام، هذا بالإحرام. فإذا فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم بالحج فيهن. قال ابن كثير: أوجب بإحرامه حجا. قال: وفيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج والمضي فيه. فمن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج في هذه الأشهر، فما الواجب عليه؟ قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فذكر سبحانه وتعالى آداب الإحرام وواجباته. فإذا هذه آداب الإحرام الآن من البداية الآن، فهذه الآيات ستحكي لنا الحج وما فيه من أركان وواجبات وآداب، فهي آيات شاملة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ الرفث هو الجماع ومقدماته، فلا يحل الجماع بعد الإحرام، ولا مقدماته من القبلة ومن اللمس بشهوة ومن الكلام الذي يشير إلى الجماع بعد الإحرام، كان يعني يهدل الرجل مع امرأته أنه بعد الإحرام سيجامعها مثلا، هذا لا يجوز، هذا من الرفث. فهذا هو الرفث، مع أن الجماع يعني جائز للإنسان في غير الإحرام، فهذا شيء مباح ولكنه حرم في الإحرام، كما أن الإنسان يمنع من الجماع في نهار رمضان، فكذلك يمنع من الجماع إذا أحرم بالحج أو بالعمر. فلا رفث. قال: ولا فسوق. والفسوق المعاصي، لأن الإنسان بالمعصية يفسق، يعني يخرج عن طاعة الله، عن طاعة الله. وسميت الفار فويسقة لأنها تخرج من جحرها، ويقولون فسقت الرطبة، يعني إذا انشقت. فأصل الفسوق هو ليش؟ هو الخروج. قال: ولا فسوق، يعني ولا معصية، مع أن المعاصي مأمور باجتنابها حال الإحرام وغيره، وإنما ذكرت في الإحرام من أجل التأكيد ومن أجل تعظيم شأن الإحرام. فإذا تأمل، الرفث مباح الأصل لكنه يحرم في الإحرام. طيب، والفسوق المعاصي، المعاصي محرمة في الإحرام وفي غير الإحرام، وإنما ذكرت في حال الإحرام من أجل التأكيد على اجتنابها. وهذا مثل الصيام، الغيبة محرمة، الغيبة والنميمة محرمة على الإنسان في الصيام وفي غير الصيام، ولكنها في حال الصيام أشد. المعصية محرمة على الإنسان في حال الإحرام وفي غير الإحرام، ولكنها في حال الإحرام أشد. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا فيه قولان للعلماء: لا جدال في الحج يعني لا تتجادلوا في أمور الحج، واحد يقول هذا واجب الثاني يقول هذا سنة. لا جدال في الحج يعني لا تتجادلوا في المشاعر وفي أمور الحج وفي أحكام الحج، إذا كان جدالا مذموما ليس المقصود منه التعلم. ومنهم من قال: ولا جدال في الحج ينهى عن الجدال المذموم في حال الإحرام، ينهى عن الجدال المذموم في حال الإحرام. قال ابن كثير: فلا رفث، يعني من أحرم بالحج والعمرة فليجتنب الرفث وهو الجماع. قال: وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك، وكذا التكلم به بحضرة النساء، التكلم به بحضرة النساء. قال: ولا فسوق. قال ابن عباس: المعاصي. وكذلك قال غيره. قال ابن كثير: والذين قالوا الفسوق هنا هو جميع المعاصي، الصواب معهم، الصواب معهم، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولا فسوق، فنهى سبحانه وتعالى عن المعاصي حال الإحرام. نعم. قال: ولا جدال في الحج. قال فيه قولان: أحدهم لا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه، فإن الله بيّنه أتم بيان ووضحه أكمل إيضاح. والقول الثاني أن المراد بالجدال هنا المخاصمة، يعني لا تماري صاحبك حتى تغضبه، فالإنسان يعني يهتم بهذا، يعني كما يقال يعني يحسب كلامه قبل أن يتكلم به، لأنه في حال الإنش في حال الإحرام، حتى يذكر عن بعضهم أنه كان إذا أحرم كان كالحية الصماء، يعني ما يتكلم، كان إذا أحرم كانوا إذا أحرموا كان الواحد منهم كالحية الصماء ما يتكلم. وفي الغالب أيها الإخوة الذي يتكلم من أجل التعلم والمعرفة ما يحصل من أمره جدال، بخلاف الذي يكون قصده الظهور وبيان أنه على علم من مناسك الحج ونحو ذلك. نعم. طبعا بالنسبة للقراءات: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذه كلها مفتوحة. في قراءة أخرى: فلا رفث ولا فسوق ولا إيش، لا، هذه بالفتح. فإذا جدال هذه قراءة واحدة، ولا جدال. قالوا: فلما يعني ثبتت في القراءة وكانت بالفتح، الفتح هذه فتح البناء، ولا جدال، قالوا هذا فيه تعظيم لأمر الجدال، تعظيم لأمر الجدال حتى في القراءة، يعني لم ينون، فلما كان يعني ملازما للبناء ولا جدال، قالوا ففيه تعظيم لأمر الإيش، لأمر الجدال. وانت ما شاء الله في الحج ترى الجدال، يعني ما اعظمه، يحصل الجدال يعني لاتفه الاسباب. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال ابراهيم النخعي: كانوا يكرهون الجدال. وعن ابن عمر قال: الجدال السباب والمنازعه. وقال: السباب والمراء والخصومات. فالمنهي عنه أيها الإخوة هو الجدال الملموم الذي يعني يجر إلى الخصومة والغضب، بخلاف الجدال الذي من أجل الإيش؟ من أجل التعلم. ذكر هنا ابن كثير يعني فائدة، هل يجوز للإنسان مثلا إذا كان معه عبد أو كان معه غلام مثلا يخدمه، هل يجوز له أن يضربه في الإحرام؟ هل يجوز الضرب في الإحرام؟ قال ابن كثير: ولو ضربه لكان جائزا سائغا. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد، وهو عند أبي داود أيضا وحسنه الشيخ الألباني، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، حتى إذا كنا بالعرج مكان، نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست عائشة إلى جنب رسول الله، فجلست إلى جنب أبي بكر. قالت: وكانت زمالة أبي بكر وزمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. الزمالة يعني ليش؟ يعني المتاع. الزمالة والزاملة المتاع، يعني كان متاعهم واحد. وهذا ما أحسنه، إذا خرجت مع إخوانك في رفقة جمعوا المتاع وخلوه معا حتى يبارك الله عز وجل فيه. فكانت الزمالة واحدة، وكانت مع غلام أبي بكر، فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه، لأن طبعا اللي معه الحمولة بيكون إيش؟ يكون متأخر في السير. فجلس أبو بكر ينتظره حتى يطلع عليه، يعني حتى يظهر، فأطلع وليس معه بعيره، ليس معه البعير، فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللته البارحة، ضاع. فقال أبو بكر: بعير واحد تضله. فطفق يضربه، أي وهو محرم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم ويقول: انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع، محرم بيضرب. فهل هذا إقرار لأبي بكر أم إنكار لطيف؟ فيقول ابن كثير رحمة الله عليه: ولكن يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع كهيئة الإنكار اللطيف، أن الأولى ترك ذلك. ويحكي هنا عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال، يعني تأسيا بأبي بكر رضي الله عنه، يعني إذا كان هذا على سبيل الإدلال والمداعبة فلا بأس. نعم، والله أعلم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب، لما نهى سبحانه وتعالى عما ينهى عنه أمر بفعل الخير، لما نهى عن الشر أمر بالإيش؟ أمر بالخير، فقال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتقدم النهي، لأن النهي من باب التخلي، وفعل الخير من باب الإيش؟ من باب التحلي، فالتخلي قبل الإيش؟ قبل التحلي. فبعد أن قال سبحانه: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني إذا أنتم اجتنبتم هذه المنهيات وفعلتم خير فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ويثيب عليه أحسن الثواب. يقول ابن كثير: لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلا حثهم على فعل الجميل، وأخبرهم أنه عالم به وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. قال: وتزودوا. تزودوا، تزودوا من فعل الخير، يعني لأنه سبحانه وتعالى قال: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وهذا الخير الذي تعمله هذا هو زادك، هذا هو الزاد. قال: وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. طبعا هذه الآية أيها الإخوة لها سبب نزول ذكره البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فانظر سبحان الله كيف يعني هذه الآية جاءت في هذا الموضع لما نهى سبحانه وتعالى عما نهى عنه وأمر بالخير قال وتزودوا وتزودوا أي في سفركم بالطعام والشراب. ولما ذكر الزاد الدنيوي من الطعام والشراب ذكر الزاد الأخروي ونبه عليه وهو التقوى. وتزودوا عندك أثر جميل أيضا عن ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. فالإنسان عندما يسافر لا يهمل الزاد أيها الإخوة لا يهمل وإنما يعني يأخذ أحسن ما عنده. إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر. وابن عمر كان يشترط على من صحبه الجودة. عجيب ابن عمر كان إذا سافر معه إنسان يقول له بشرط أن يكون الزاد زادا طيبا. كان يشترط على من صحبه الجودة وهذا نافع للإنسان يدل على كرمه لأنه ينفق في سبيل الله. هو لماذا ابن عمر قال إن من كرم الرجل طيب زاده في السفر؟ لأن هذا دليل على كرمه وعلى إنفاقه في سبيل الله ويكون له في ذلك نية صالحة أنني أتزود بهذا الزاد حتى أقوى على السفر وحتى أصل إلى المناسك وعندي قوة فأقوى على الدعاء والرغبة إلى الله تبارك وتعالى. قال وقوله فإن خير الزاد التقوى. لما أمرهم بالزاد للسفر في الدنيا أرشدهم إلى دار الآخرة وهو استصحاب التقوى. أنت عندما تسافر من بلد لبلد بتستصحب ماذا؟ الطعام والشراب هذا زادك. طيب وأنت الآن أنت تسافر الآن إلى الآخرة فالذي يصلي والذي يصوم والذي يحج هو مسافر إلى الآخرة مسافر إلى الآخرة وزاده هو هذه التقوى. فأنت كأنك يعني بتحوش الزاد الصلاة والصيام والزكاة والذكر قراءة القرآن والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين كل هذا زاد كل هذا زاد لأنك مسافر ستسافر يعني رغما عنك في يوم من الأيام. قال كما قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هذا اللباس إيش؟ اللباس الدنيا. ثم قال تعالى إيش؟ ولباس التقوى ذلك خير. فلما ذكر لباس الدنيا ذكر لباس إيش؟ الآخرة. وهنا لما ذكر زاد الدنيا ذكر زاد إيش؟ الآخرة. قال واتقوني يا أولي الألباب واتقوني يا أولي الألباب. يقول الشيخ ابن عثيمين هنا فائدة طيبة قال وإنما أمر سبحانه وتعالى أولي الألباب قال واتقوني يا أولي الألباب قال لأنهم هم الذين يدركون فائدة التقوى وثمرتها وأما السفهاء فلا يدركونها. فإذن واتقوني يا أولي الألباب لماذا أمر أولي الألباب؟ نقول لأن أولي الألباب هم الذين يدركون فائدة التقوى وأما الإنسان السفيه فلا يدركه. فمن أجل هذا قال تعالى واتقوني يا أولي الألباب. ثم ذكر فائدة أخرى أيضا في نفس هذا الموضع. نعم قال وفيه فائدة أنه كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. صحيح، كلما نقص الإنسان من تقوى الله كلما كان ذلك دليلا على نقص عقله. إنسان مثلا يعرف أن اللحية فرض ومع ذلك لا يهتم فيها ويحلقها بأحسن الحلاقات، فنقول هذا دليل على نقص العقل. إنسان يعرف أن إسبال الثوب حرام وخاصة إذا كان خيلاء ومع ذلك يصر على هذا. إنسان آخر يعرف أن كلام المرأة الأجنبية ومضاحكتها وملاعبتها وخاصة إذا كانت زميلته في العمل يعرف أن هذا حرام وهو مصر عليه، فهذا دليل على نقص عقله. فيقول كلما نقص الإنسان من تقوى الله كان ذلك دليلا على نقص عقله. قال وأعني عقل الرشد. ثم ذكر أن العقل على نوعين، عقل رشد وعقل إدراك. عقل رشد وعقل إيش؟ إدراك. فالكفار ماذا عندهم؟ ماذا عندهم من العقل؟ الإدراك. ما شاء الله في أمور الدنيا والاختراعات كل يوم أشياء لا تخطر لك على بال. فهذا العقل الذي عندهم هذا عقل إدراك وليس عقل إيش؟ رشد. وأما المؤمن المطيع لله تبارك وتعالى فهذا عقله عقل رشد. قال ومناط المدح عقل الرشد. ولهذا نقول إن هؤلاء الكفار الأذكياء الذين هم في التصرف من أحسن ما يكون، نقول هم عقلاء عقول إدراك لكنهم ليسوا عقلاء عقول رشد. ولهذا دائما ينعى الله عليهم عدم عقلهم والمراد عقل الرشد. فعندما تسمع في القرآن أن الله تبارك وتعالى يصف الكفار أنهم لا يعقلون، لا يعقلون يعني لا يفهمون، لا عندهم يفهمون وعندهم إدراك ولكنهم ليس عندهم عقل الإيش؟ عقل الرشد الذي ينتقلون به من الكفر إلى الإيمان. نعم طيب تأتي الآية التي بعد ذلك ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما المناسبة؟ المناسبة لما أمر سبحانه وتعالى بالتقوى فلربما يحسب حاسب أن اكتساب العيش هذا يقلل من إيش؟ من تقوى لله عز وجل. فقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في قراءة ابن عباس في مواسم الحج، يعني هكذا كان يقرأها ابن عباس، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. فمع أنه في الحج الذي هو من أعظم التقوى لكن هذا لا ينفع أن يتكسب محرم ويبيع ويشتري. محرم مثلا وقول يا جماعة هاتوا فلوسكم وأنا أتكفل بأن أذبح عنكم ولكن بدل 450 أنا أخذ 470، لا بأس طالما أن هذا ليس مقصودا أصليا له، هو مقصوده الحد، لكن هذا لا يمنع من الانتفاع ومن التكسب. قال ابن كثير رحمة الله عليه، قال البخاري بسنده عن ابن عباس قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجال أسواق الجاهلين، فتأثموا أن يتجروا في المواسم، الصحابة تأثموا وتحرجوا إذا أحرموا بالحج أن يتجروا، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج. وجاء أيضا فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجروا فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله هذه الآية. وروى أبو داود وغيره عن ابن عباس قال كانوا يتقون البيوع والتجارة في الموسم والحج يقولون أيام ذكر، فأنزل الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وتأمل كيف سمى الله تبارك وتعالى التجارة فضلا، والتجارة فعلا مباركة، الإنسان إذا كان تاجرا أمينا صدوقا فالتجارة من أحسن الكسب، التجارة من أحسن المكاسب إذا اتقى الإنسان ربه فيها. وسئل ابن عمر عن الرجل يحج ومعه تجارة فقرأ ابن عمر ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وقيل لابن عمر إن يعني نكري نؤجر يعني أو نكرى، إنا نكرى يعني نؤجر نكون عمال يعني، إنا نكرى هؤلاء مثل شوف سموهم يا عيسى اللي بيطلعوا خدمة حجاج. نعم ها لا احنا عندنا في شباب يطلعون يقول له هذا خدمة حجاج ينزلوا لهم الشنط ويطلعوا لهم الشنط وكذا، فهذا يعني هؤلاء يستأجرون إنا نكرى. يعني نؤجر. فهل لنا من حج؟ هل لنا من حج؟ لأن تجد بعض المتنطعين يقولون هذا إنما جاء من أجل الريالات ما جاء من أجل الحج. قالوا فهل لنا من حج؟ قال أليس تطوفون بالبيت تأتون المعرف يعني عرفات وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم؟ قال قلنا بلى. فقال ابن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الذي سألتني فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنتم حجاج، وهذا إسناده صحيح رواه الإمام أحمد. وروى ابن أبي حاتم أيضا قال قلت لابن عمر إن أناس نكرى في هذا الوجه إلى مكة وإن أناسا يزعمون أنه لا حج لنا فهل ترى لنا حجا؟ فقال ألستم تحرمون وتطوفون بالبيت وتقفون المناسك؟ قال قلت بلى. قال فأنتم حجاج. ثم قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مثل الذي سألت فلم يدري ما يعود عليه أو ما يرد عليه حتى نزلت الآية ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ما شاء الله ابن كثير يعني كان خدمة الحجاج هذه كانت في زمنه، آثار كلها صحيحة تبين أن يعني من استؤجر في الحج وحج فحجه إيش؟ فحجه صحيح. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا في إيش؟ هذا في خلال العبادة. وأما يوم الجمعة فماذا قال تعالى؟ ها؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ها؟ وابتغوا من فضل الله. شوف هذا نفس القرآن متشابه. ولذلك الإنسان يعني إذا استحضر مثل هذه الآيات يعني يبارك له في تجارته إذا استحضر أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى. قال فإذا أفضتم من عرفات لأن الحج من وين يبدأ؟ الحج يبدأ من عرفات. طيب وليلة المبيت بمنى ليلة الثامن، نقول هذا استعداد ليوم عرفة، لأن الحجاج طبعا يحرمون من أماكنهم في يوم الثامن ويتوجهون إلى منى قبل صلاة الظهر، بحيث أنهم يصلون في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ها، وفجر يوم التاسع. فإذا طلعت شمس يوم التاسع بدأوا يتحركون من منى إلى إيش؟ إلى عرفات. فنقول هذا المبيت في منى، هذا المبيت في منى ليلة التاسع إنما هو من أجل ماذا؟ من أجل عرفات. فهنا قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، لأن هذه البداية، هذه البداية وهو الأصل، لأن من فاته عرفة فاته الحج. فإذا أفضتم من عرفات، والإفاضة، الإفاضة هي الاندفاع كما يقولون الفيضان. وفعلا الناس عندما ينزلون من عرفات فعلا كأنها سيول بشرية، تحصل في موضع واحد 5 مليون 6 مليون، ها، يفيضون إلى مزدلف. فإذا أفضتم من عرفات، قال وقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات، من عرفات، واحد يقول عرفات هذا علم مؤنث، والعلم المؤنث المفروض إيش؟ يمنع من الصرف، فيقال فإذا أفضتم من عرفات. فلماذا صرف؟ لماذا نون من عرفات؟ قال لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات، سمي به بقعة معينة فروعي فيه الأصل فصرف، روعي فيه الأصل أنه إيش؟ أنه جمع مؤنث، وجمع المؤنث يصرف، كما قال تعالى إيش؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ها، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. فالأصل أنه إيش؟ أنه منون. فعرفات الأصل أنها جمع مؤنث، صلى الله عليه وسلم، فروعي فيه هذا الأصل وهو ماذا؟ وهو التنوين. ثم ذكر الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ في الإرواء برقم 1064، وهو حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفات، الحج عرفات، الحج عرفات، وفي لفظ آخر الحج عرفة. قال فمن أدرك عرفة، يعني الوقوف بها قبل أن يطلع الفجر، فجر يوم النحر، فقد أدرك. سبحان الله، لو واحد مثلا واخد تأشيرة مرور وراه يحج وحبس، بعدين قبل طلوع فجر يوم النحر 5 دقائق وصل ودعا، خلاص حسب له الحج، أدرك الحج. وأما إذا طلع عليه الفجر فاته الحج. وهذا مما يبين أن الحج فينا عرف، لأن من فاته عرف فاته الحج. الطواف يستدرك، السعي يستدرك، فالحج عرف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك. قال وأيام منى ثلاثة فمن تعدل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فإذا أفضتم من عرفات. طيب لماذا ذكر سبحانه وتعالى الإفاضة ولم يذكر الوقوف؟ نقول لأن هذا معلوم عند العرب، هذا شيء معلوم، معلوم أنه لا بد من الإيش، لا بد من الوقوف، فذكر سبحانه وتعالى ما يغفلون عنه. ولذلك من السيء أنك إذا خطبت أقواما وكانوا يعرفون أمرا ما، وهذا الأمر معلوم بالنسبة لهم كأولادهم، من الخطأ أن تفصل لهم أحكام هذا الشيء لأنه معلوم لديهم، وإنما تنبه على ما يغفلون عنه. فذكر سبحانه وتعالى هنا قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فهذا كانوا لا يفعلونه، فنبه سبحانه وتعالى على ما كانوا يتركونه. وأما الوقوف بعرفة فهو معلوم عندهم. قال ووقت الوقوف على قول الجمهور من زوال يوم شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، فإذا هذا وقت الوقوف بعرفة، يوم التاسع عندما تزول الشمس إلى قبل طلوع فجر يوم النحر، هذا كله وقت للإيش؟ للوقوف. يعني كم ساعة تقريبا؟ خلينا نقول من 12 إلى 12 في الليل، هذا 12 ساعة وطلوع الفجر خلينا نقول 5، يعني 17 ساعة. 17 ساعة الآن ها وقت للوقوف بإيش؟ بعرفة. هذا على مذهب الجمهور مالك وأبي حنيفة والشافعي. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة، يعني من الفجر للفجر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. واحتج الإمام أحمد بحديث عروة ابن مضرس الطائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ما شاء الله، رواه الخمس، هي سهلها، رواه الخمس، عندما نقول الخمسة يعني الأربعة أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، حين خرج إلى صلاة الفجر بمزدلفة، فقلت يا رسول الله إني جئت من جبلي طي، طي معروف. قال أكللت راحلتي، أكللتها يعني أتعبتها وأتعبت نفسي، ووالله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، وأنا وقفت على كل الجبال، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه، يعني صلاة الفجر، ها صلاة فجر يوم النحر في مزدلف، من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، هذا دليل الإمام أحمد، ليلا أو نهارا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه، فقد تم حجه وقضى تفثه. وهذا الحديث أيها الإخوة مما يدلك على أهمية المبيت بمزدلفة حتى تصلي بها الفجر. وابن كثير سيذكر لنا في حكم المبيت بمزدلفة، قال منهم من قال سنة، ومنهم من قال واجب، ومنهم من قال ركن. الشيخ ابن عثيمين قال أما الذين قالوا سنة فهذا قولهم ضعيف، قال وأنا متردد بين كونه ركنا وكونه إيش، وكونه واجبا. فهذا الحديث، هذا الحديث مما يدل على الركنية، وبه استدل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه، تم. لكن يمكن أن يجاب على هذا بأن تمام الحج يحصل بالركن ويحصل بالإيش؟ بالواجب، ويحصل بالواجب، فيكون الوقوف بعرفة ركن والمبيت بمزدلفة من الواجبات. ولعل هذا القول أيها الإخوة أن المبيت بمزدلفة واجب يعني هو قول وسط، ومن أهم ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للنساء بعد منتصف الليل، ولو كان هذا ركنا ما رخص فيه لأحد، لأن الركن لا يرخص فيه لأحد. شوف بالنسبة للطواف لما حاضت صفية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال أحابستنا هي، يعني لا بد أنه ينتظر حتى تطهر وإيش وتطوف، لأن الطواف من الأركان، ما قال خلاص فلتنفر. فلما قالوا أنها طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذن، فسقط عنها إيش طواف الوداع، لأن طواف الوداع من الإيش؟ من الواجبات وليس من الأركان. فإذن يعني المبيت بمزدلفة من الواجبات، فمن لم يبت بمزدلفة عليه دم، ويرخص للنساء بعد منتصف الليل. وطبعا الذي معه نساء يذهب معهن لأنه تابع، صار الرجال تابعين للنساء في هذه الحالة. فإذا أفضتم من عرفات، لماذا سميت عرفات بهذا الاسم؟ طبعا هم يذكرون يعني آثارا في هذا، ولعل أحسنها ما ذكره ابن خزيمة وإسناده حسن أو يعني قابل للتحسين، عن علي رضي الله عنه قال بعث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم عليه السلام فحج به حتى إذا أتى عرفة قال عرفت، بعد أن عرفه المناسك قال له هذه مزدلفة هذه منى، ثم جاء به إلى عرفات فلما علمه المناسك، ولذلك المناسك الآن والمشاعر لها حدود معروفة، فهو علمه حدودها وعلمه يعني كيف يتعبد الله تبارك وتعالى فيها. فلما جاء به إلى عرفات قال له عرفت، فلذلك سميت عرفة يعني من المعرفة والتعريف، من المعرفة والتعريف. نعم. فإذا أفضتم من عرفات، وعند الإفاضة أيها الإخوة الإنسان يلزم السكينة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث جابر الذي رواه مسلم، هو الحديث الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما ذكر عرفة قال فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، يعني يتأكد غروبها حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، أسامة بن زيد، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دفع يعني أفاض، وقد شنق للقصواء الزمام، شنق لها الزمام حتى لا تندفع فتؤذي الناس، حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله، لا يصيب مورك رحله، يعني من شدة يعني جذبها تكاد أن تصيب الرحل الذي عليها، ويقول بيده اليمنى ها أيها الناس ها السكينة السكينة، السكينة السكينة. تشوف الآن أصحاب الحملات عندما ينطلقون أهم شيء أنه يصل هو ولو يمشي على يعني على أبدان الناس. السكينة السكينة، وفي بعض الألفاظ السكينة السكينة فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإسراع. البر ليس بالإيش؟ ليس بالإسراع. نعم، كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. نعم، لأنها عندما تأتي الجبل يعني بحاجة إلى أن يترك لها الزمام، مثل السيارة الآن جاء مكان مرتفع يدوس بترول، أرخى لها الزمام حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح يعني لم يصلي السبحة، يعني صلاة السنة يعني. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر. فالنوم في هذه الليلة سنة، تحصل الناس يعني يسهرون يصلون، نقول هذا خلاف سنته صلى الله عليه وسلم. النوم في هذه الليلة سنة، لأنه ينتظرك في يوم النحر أعمال ما تنتهي إلا بغروب الشمس، تروح ترمي الجمرة الكبرى، بعدين ترجع إلى بيتك في منى، ف يعني تذبح وتحلق، تذهب إلى مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى، وبعدين ترجع مرة أخرى إلى منى على غروب الشمس. فهذا اليوم يحتاج، ليلة مزدلفة يحتاج إلى نوم، علاوة على أنك في عرفات أنت واقف من أول النهار. فالنوم في هذه الليلة عبادة وسنة. فنام فاضطجع حتى طلع الفجر، فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى حين تبين له، يعني ما كان يؤخره صلى الله عليه وسلم كما كان يكون في الحضر، وإنما في هذه الليلة عجل بصلاة الفجر، لكن بعد أن تبين له الفجر. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. هذا يشعر بماذا؟ ها؟ يشعر إن المشعر الحرام يعني هو مكان في إيش؟ في إيش؟ في مزدلفة. مع أن مزدلفة كلها تسمى المشعر الحرام، فلا مانع من الإطلاقين، أن مزدلفة تسمى المشعر الحرام، وفيها جبل ها يسمى المشعر الإيش؟ المشعر الحرام. وهذا الجبل يعني بينك، يعني إذا أنت صليت في المسجد فتمشي، خلينا نتصور الآن أنت تصلي في المسجد، تمشي عن يسارك، عن يسارك فتجد جسر، هو بعد الجسر، فيعني تصعد هذا الجبل وترفع يديك وتتجه القبلة وتدعو حتى تسفر جدا، لكن ترحل قبل طلوع الشمس، خلافا للمشركين. المشركين ما كانوا يرحلون من مزدلفة إلا إذا طلعت الإيش؟ الشمس، وكانت تطلع على جبل يسمى ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، أشرق ثبير يعني لتطلع عليك الشمس حتى نغير، يعني نمشي من مزدلفة إلى إيش؟ إلى منى. حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس. فإذا هذا كان سير النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمشي السكينة السكينة. لكنه صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد يعني فجوة يعني مكان ما في زحام كان ينص يعني إيش يسرع. ولذلك سئل أسامة بن زيد عن سير النبي صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفات كيف كان يسير؟ قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص. كان يسير العنق يعني شوي شوي فإذا وجد فجوة النص يعني أسرع. هذا كله عند قوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات أي إذا دفعتم من عرفات. متى يكون الدفع؟ بعد إيش؟ بعد غروب الشمس وتذهب الصفرة قليلا. فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فإذا هنا ذكر الوقوف بعرفات وذكر إيش؟ المبيت بمزدلفة حتى تصلي بها الفجر. فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية؟ كيف أنه بات بمزدلفة فصلى بها الفجر وصلاة الفجر من ذكر الله تبارك وتعالى عند المشعر الحرام، وبعد صلاة الفجر توجه إلى قزح جبل قزح الذي يسمى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله. هذا كله داخل في إيش؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. أصحاب الحملات الآن يأخذون الحجاج المساكين الذين يعني ادخروا في عمرهم حجتهم يقول هذا المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام والباص ماشي دقيقتين هم ماشيين، لا في مبيت ولا في صلاة فجر ولا في قزح ولا في مشعر حرام ولا أي شيء. أهم شيء أنه يعني يخلص لأنه متعود كل سنة. يعني أيها الإخوة يعني هذه الحملات مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل وتجد الناس سبحان الله يعني حتى صار منهجهم منهج الحملات، فصاروا يعني يتفاخرون بمتى خلص، يقول لك الحمد لله أنا كنت الساعة 10 مخلص كل شيء، مخلص رمي وطواف وسعي وجاء من مكة وقعد في منى والحمد لله كنت مخلص الساعة 10. وهو ماشي من متى؟ هو من ماشي من الساعة 10 في الليل من مزدلفة، بيمشي الساعة 10 في الليل يروح مكة في الليل يطوف ويسعى وبعدين يجي يرمي كل شيء خلص قبل طلوع الفجر بعد. ويخسر يعني ماله ويرجع ويقول حجيت. الحج ما شرع من أجل هذا، الحج شرع من أجل أن يؤثر في سلوك الإنسان، ومن أجل أن ومن أجل البر الذي فيه حج إيش؟ حج مبرور، حج يكون في إخلاص لله عز وجل ويكون فيه على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويكون فيه النفقة حلال، هذا هو الحج المبرور. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. سميت مزدلفة مشعر لأنها من الحرم، فمزدلفة من الحرم ومنى من الحرم، وأما عرفات فليست من الإيش؟ من الحرم، عرفات من الحلم. وتأمل كيف كان الركن الأعظم من أركان الحج كان وقوف خارج الإيش؟ خارج الحرم، كما ذكر بعض إخواننا حفظه الله يقول لك يعني كأن المراد أن الإنسان يعني يطرد خارج حرم الله، يقول له خليك بر، فأدعو واستغفر، فإذا دعوت واستغفرت فغسلت من الخطايا الآن تعال ادخل مرة ثانية. فلا يدخل على ربه سبحانه وتعالى إلا بعد أن يعني يتطهر من ذنوبه خارج الإيش؟ خارج الحرم. مثل إنسان يريد أن يدخل على الملك فيقال له خليك برا روح اغتسل وتنظف وتطيب وبعدين تعال. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني في مزدلفة التي هي من الحرم. قال واذكروه كما هداكم. الأول يعني بيان لموضع الذكر، موضع الذكر عند المشعر الحرام. والثاني واذكروه كما هداكم. كما هذه إما أن تكون تعليلية وإما أن تكون للتشبيه. فإذا كانت تعليلية فالمعنى واذكروه لأنه هداكم، فيكون الذكر في مقابل الإيش؟ في مقابل الهداية. وإما أن تكون للتشبيه بمعنى واذكروه كما هداكم، يعني كما علمكم على لسان رسوله، ففيه الاتباع في الحد. اذكروه كما هداكم، فالطواف ذكر والسعي ذكر ورمي الجمرات ذكر. كيف الإنسان يطوف، كيف يسعى، كيف يرمي الجمرات؟ نقول كما هداكم، يعني كما علمكم على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذي لا يتعلم من الحج الإخلاص والاتباع فلن يتعلم. الحج مدرسة لتعلم أعظم شيئين في هذا الدين، وهما ماذا؟ الإخلاص لله واتباع الرسول. من أول ما تحرم حتى ترجع كله إخلاص، كله إخلاص واتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فالحج مدرسة لتعلم يعني ركني هذا الدين، وهما الإخلاص لله والاتباع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله. قبله الضمير يعود على ماذا؟ ممكن يعود على القرآن، ممكن يعود على الرسول، ممكن يعود على من قبله، يعني من قبل الهداية. هذا كله صحيح، لأن القرآن هو سبيل الهداية، والرسول هو الذي جاء بالهداية. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فالإنسان عندما يذكر بحاله قبل الهداية فإنه يزيده شكرا لله تبارك وتعالى، يزيده شكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى ولا تقولوا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. لأنهم لما مروا على إنسان فيعني ألقى عليهم السلام فقالوا هذا يعني يسلم علينا من أجل أن يعني يأمن من العقوبة ومن أن نقتله، فقالوا أنه يفعل هذا تقية. فقال تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. أنتم الآن مؤمنون وكنتم من قبل يعني كفار، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فالحاصل أيها الإخوة، الإنسان عندما يذكر حاله قبل هداية الله تبارك وتعالى له فهو يزداد لله شكرا. واحد كان قبل ذلك لا يصلي، كان يشرب الخمر، كان يعني يصاحب البنات والفتيات، صار الإنسان الآن يصلي وملتزم بدينه، فعندما يذكر حاله من قبل فإنه يزداد شكرا لله تبارك وتعالى. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.